بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الدرس الثالث: كيف استخلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ عن عبد الله بن عباس أن علي بن أبي طالب خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال للناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له: أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، وإني والله لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا، إني لا أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت. اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر، إن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا علمناه، فأوصى بنا، وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا. فقال علي: إنا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس يوم الخميس: وما يوم الخميس؟ اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: ائتوني أكتب لكم كتابا لا تظلوا بعده أبدا. فتنازعوا: ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا: ما شأنه؟ يهجر؟ استفهموه. فذهبوا يردون عنه، فقال: دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. فأوصاهم بثلاث: قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. وسكت عن الثالثة أو قال: فنسيتها. متفق عليه. وعن ابن عباس قال: لما حضر صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال، وعن ابن عباس قال: لما حضر صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فقال بعضهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قرب ويكتب لكم كتاب لا تضل بعده، ومنهم من يقول غير ذلك. فلما اكثروا اللغو والاختلاف قال صلى الله عليه وسلم: قوموا. قال عبيد الله: قال ابن عباس: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم. متفق عليه. وهذا الأمر الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم كتابته إنما هو العهد بالخلافة لأبي بكر رضي الله عنه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. أخرجه مسلم. وعن عائشة قالت: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الذي مات فيه: ادعي لي عبد الرحمن بن أبي بكر، أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه أحد بعدي. ثم قال: دعيه، معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. خرجه مسلم. فهذا هو الكتاب نفسه فيما يبدو الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم كتابته في حضور جمع من أصحابه، ولكنه ترك ذلك لاختلافهم عنده وما ينبغي لهم ذلك، والعلم بما حول الله تعالى إليه أن أحدا لن يختلف على أبي بكر رضي الله عنه. ثم أن خلاف وعلى الترتيب الذي وقع هذا أمر قد قضاه الله تعالى وقدره في الأزل، ولا يمكن لأي إنسان مهما بلغ من القوة والمكان أن يغير ما قد قضاه الله وقدره، فلا داعي والأمر قد قضي منذ الأزل. الأحاديث والروايات التي أشارت إلى خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وإنما أشار إلى ذلك إشارات واضحة كما سبق. ولعل السر في عدم نص النبي صلى الله عليه وسلم على خلافة أبي بكر الصديق مع علمه صلى الله عليه وسلم يقينا أن الخلافة من بعده ستؤول إلى أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، إلا أنه ترك الأمر دون تعيين لأمر الله تعالى بذلك. ولعل السر في ذلك أو أحد الأسرار في ذلك والله تعالى أعلم، هو أن الله تعالى يبتلي عباده بصنوف الابتلاءات والمحن ليميز الخبيث من الطيب وليظهر قوة إيمان عباده المتقين من غيرهم ولتمييز صفوف أهل الإيمان من أهل النفاق، وليعلم أهل الإيمان وما هم ما لهم وما عليهم ومن معهم ومن عليهم. وبعدم النص على أبي بكر ظهرت معادن الصحابة النقية الطاهرة وكانوا عند حسن ظن ربهم ونبيهم، مصداقا لقول صلى الله عليه وسلم لعائشة: دعيه معاذ الله ليختلف المؤمنون في أبي بكر. خرجه مسلم. فبايعوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه بالإجماع، وتكلم من تكلم من أهل الزيغ والضلال، فراحوا وجاءوا وصعدوا ونزلوا بهذا الكتاب، وحكموا عقولهم المتعفنة وسرائرهم الخبيثة، وتحكموا في ذلك وتعسفوا حتى طعنوا في أشرف الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، واتهموهم بشتى التهم، واتهموا الرجل الذي يأتي من بعده في المرتبة عند الله تعالى. فانظر إلى هذه الحكمة العظيمة في عدم النص على أبي بكر رضي الله عنه، كيف ظهرت المعادن وميزت الصفوف ونبهت إلى ما كان خافيا. سبحان الله العظيم. ومن الأثار الدالة على عدم نص النبي صلى الله عليه وسلم على خلافة الصديق رضي الله عنه قول عمر رضي الله عنه لما طعن وأشار عليه الصحابة بأن يستخلف وأن يعين الخليفة من بعده كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، قال عمر: إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فعرفت أنه حين ذكر صلى الله عليه وسلم أنه غير مستخلف. متفق عليه. وهكذا فعل علي رضي الله عنه عندما ضربه أشقى القوم وعرض عليه الحاضرون أن يستخلف، فقال: ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستخلف، ولكن يريد الله بالناس خيرا فسيجمعهم بعدي على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وفي الصحيحين: لا يبقين في المسجد باب إلا باب أبي بكر. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: إنه رجل رقيق، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعادت فقال: مري أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب يوسف فاته الرسول فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وعن جبير بن مطعم قال: أتت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت: رأيت إن جئت ولم أجد كان تقول الموت، فقال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. متفق عليه. بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالخلافة في سقيفة بني ساعدة. روى البخاري ومسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس مرجعه من الحج، فقال في خطبته: قد بلغني أن فلانا منكم يقول: لو مات عمر بايعت فلانا، فلا يغترن امرؤ أن يقول إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وتمت إلا ألا وإنها قد كانت كذلك، إلا أن الله وقى شرها، وليس فيكم اليوم من تقطع عليه الأعناق مثل أبي بكر، وإنه كان من خيرنا حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن عليا والزبير ومن معهما تخلفوا في بيت فاطمة، وتخلفت الأنصار عنا بأجمعها في سقيفة بني ساعدة، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر، فقلت له: يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار، فانطلقنا نأمهم حتى لقينا رجلان صالحان فذكر لنا الذي صنع القوم، فقال: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلت: نريد إخواننا من الأنصار. فقال: لا عليكم ألا تقربوهم، واخذوا أمركم يا معشر المهاجرين. فقلت: والله لا أتينهم. فانطلقنا حتى جئناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا هم يسمعون، وإذا بين ظهرانيهم رجل مزمل، فقلت: من هذا؟ قالوا: سعد بن عبادة. فقلت: ما له؟ قالوا: وجع. فلما جلسنا قام خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله، وقال: أما بعد، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم يا معشر المهاجرين رهط منا، وقد دفت دافة منكم يريدون أن يختزلون من أصلنا ويحضنوننا من الأمر. فلما سكت أردت أن أتكلم، وقد كنت زورت مقالة عجبتني أردت أن أقولها بين يدي أبي بكر، وقد كنت أداري منه بعض الحد، وهو كان أحلم مني وأوفر. فقال أبو بكر: على رسلك. فكرهت أن أغضبه، وكان أعلم مني، والله ما ترك من كلمة عجبتني في تزويري إلا قال في بداهته مثلها وأفضل منها، حتى سكت. فقال: أما بعد، فما ذكرتم فيكم من خير فأنتم أهله، ولم تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فبايعوا أيهما شئتم. فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا، فلم أكره مما قال غيرها، وكان والله أن أقدم فتضرب عنقي، لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. فقال قائل من الأنصار: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. وكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى خشيت الاختلاف، فقلت: أبسط يدك يا أبو بكر. فبسط يده فبايعته، وبايعه المهاجرون، ثم بايعه الأنصار. أما والله ما وجدنا فيما حضرنا أمرا هو أوفق من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فرقنا القوم ولم تكن بيعة أن يحدثوا بعدنا بيعة، فإما أن نبايعهم على ما لا نرضى، وإما أن نخالفهم فيكون فيه فساد. وأجمع المهاجرون والأنصار على بيعة الصديق رضي الله عنه وتقديمه دون ما تردد أو اعتراض. وقد كان اختيار الصديق رضي الله عنه على أساس الدين والأمانة، وإلا فقد كان رضي الله عنه من قبيلة تيم، وهي من أضعف عشائر قريش، فالإمامة في الدين وتولي أمور الدولة المسلمة لا يخضع لنسب ولا لجنس ولا لمال ولا للون ولا لأرض، فقد كانت هذه نظرة القبائل العربية الأخرى لقريش. كانت هذه القبائل تنظر إلى قريش نظرة احتقار واستصغار، وتستنكر دفع الزكاة والخضوع لها، ولذلك ما أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتدت جميع القبائل وامتنعت عن دفع الزكاة، وقال قائلهم: كذاب ربيعة خير من صادق مضر. بيعة علي والزبير لأبي بكر رضي الله عنه. عن أبي سعيد الخدري قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع الناس في دار سعد بن عبادة وفيهم أبو بكر وعمر. قال: فقام خطيب الأنصار فقال: تعلمون أن أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن أنصار خليفته كما كنا أنصاره. قال: فقام عمر الخطاب فقال: صدق قائلكم، ولو قلتم غير هذا لم نبايعكم. فأخذ بيد أبي بكر وقال: هذا صاحبكم فبايعوه. فبايعوا عمر وتبعه المهاجرون والأنصار. وقال: فصعد أبو بكر المنبر فنظر في وجوه القوم فلم ير الزبير. قال: فدع الزبير فجاء فقال فجاء قال: قلت ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أردت أن تشق عصا المسلمين؟ قال: لا تثريب يا خليفة رسول الله. فقام فبايعه ثم نظر في وجوه القوم فلم ير عليا فدعا بعلي رضي الله عنه. قال: قلت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختم على ابنته أردت أن تشق عصا المسلمين؟ قال: لا تثريب يا خليفة رسول الله. فبايعه. هذا أو معناه. قال الحافظ أبو علي النيسابوري: سمعت ابن خزيمة يقول: جاءني مسلم بن الحجاج فسألني عن هذا الحديث فكتبته له في رقعة وقرأت عليه، فقال: هذا حديث يساوي بدنة. فقلت: يسوي بدنة؟ بل هذا يسوي بدرة. وخطب أبو بكر الصديق واعتذر إلى الناس وقال: والله ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليلة، ولا سألتها الله في سر ولا علانية. فقبل المهاجرون مقالته. وقال علي والزبير: ما غضبنا إلا لأننا أخرنا عن المشورة، وإنا نرى أبا بكر أحق الناس بها، إنه لصاحب الغار، وإنا لنعرف شرفه وخيره، ولقد أمره صلى الله عليه وسلم بالصلاة بالناس وهو حي. وهذا اللائق بعلي رضي الله عنه، والذي يدل عليه الآثار من شهوده معه الصلوات وخروجه معه إلى القصة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذله له النصيحة والمشورة بين يديه. وأما ما يأتي من مبايعته إياه بعد موت فاطمة وقد ماتت بعد أبيه عليه السلام بستة أشهر، فذلك محمول على أنها بيعة ثانية أزالت ما كان قد وقع من وحشة بسبب الكلام في الميراث ومنعه إياهم ذلك بالنص صلى الله عليه وسلم في قوله: لا نورث ما تركناه صدقة. لقد كانت بيعة علي وزبير رضي الله عنهما يوم الثلاثاء 13 ربيع الأول سنة 11 الهجرة، وهو اليوم الثاني لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اليوم الذي دفن في ليلته، وهي ليلة الأربعاء، وهي البيعة القادمة، وهي البيعة العامة بعد بيعة السقيفة الخاصة. وكانت بيعة المسلمين العامة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبحضور جميع الصحابة رضي الله عنهم بما فيهم علي والزبير رضي الله عنهم. أما البيعة الثانية من علي لأبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة فاطمة رضي الله عنهم، عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة عليه السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ستة أشهر. فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلة ولم يؤذن بها أبا بكر، وصلى عليها، وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة. فلما توفيت
استنكر علي رجوع الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن يبايع تلك الأشهر، فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا أحد معك كراهة لمحضر عمر. فقال عمر لا والله لا تدخل عليهم وحدك. فقال أبو بكر وما عسيتهم أن يفعلوا بي، والله لا أتينهم. فدخل عليهم أبو بكر فشهد علي فقال إن قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك، ولكنك استبددت علينا بالأمر وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا. حتى فاضت عين أبي بكر، فلما تكلم أبو بكر قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حب إلي أن أصل من قرابتي، وما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فلم آلوا فيه عن الخير، ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته. فقال علي لأبي بكر موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر رضي الله عنه الظهر ورقع المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره وعذره بالذي اعتذر إليه، ثم استغفر وتشهد علي فعظم حق أبي بكر وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكارا للذي فضله الله به، ولكننا نرى لنا في هذا الأمر نصيبا فسبد علينا فوجدنا في أنفسنا فسر بذلك المسلمون وقالوا أصبت، وكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر بالمعروف. أخرجه البخاري. هذه هي البيعة الثانية من علي رضي الله عنه مؤكدة لبيعته الأولى لأبي بكر والتي سبق ذكرها. فعلي رضي الله عنه بايع مرتين، مرة في 13 ربيع الأول سنة 11 من الهجرة، ومرة بعد 6 أشهر من ذلك التاريخ بعد وفاة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما جاءت به الرواية الصحيحة الثابتة، فلا يجوز لأحد أن يطلب أثرا بعد عين. أول خطبة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد توليه الخلافة. عن أنس بن مالك قال لما بويع أبو بكر في السقيفة وكان الغد جلس أبو بكر فقام عمر فتكلم قبل أبي بكر بحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أيها الناس إني قد قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت وما وجدتها في كتاب الله، ولا كانت عهدا عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني قد كنت أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدبر أمرنا يقول يكون آخرنا، وإن الله قد أبقى فيكم الذي به هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن اعتصمتم به هداكم الله بما كان هداه الله، وإن الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني اثنين ذوما في الغار فقوموا فبايعوه. فبايع الناس أبا بكر بعد بيعة السقيفة، ثم تكلم أبو بكر حمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله، ثم قال أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فاعينوني وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع إليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف حتى أخذ الحق منه إن شاء الله، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا خذرهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. فرض العطاء لأبي بكر. كان أبو بكر رضي الله عنه تاجرا كسوبا للمال له ولعياله، فلما تولى الخلافة وشغل بأمر المسلمين صعب عليه الاتجار وإدارة شؤون المسلمين، وقد رآه عمر وأبو عبيدة غادين إلى السوق على رأسه أثواب يتجر بها، فقال له كيف تصنع هذا وقد وليت أمر المسلمين؟ قال فمن أين أطعم عيالي؟ قالوا نفرض لك، ففرضوا له كل يوم شطر شات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما استخلف أبو بكر الصديق قال لقد علم قومي أني أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي وشغلت بأمن المسلمين فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال وأحترف للمسلمين فيه. فأبو بكر هنا يعلن المسلمين وعلى سبيل الاعتذار عما سيأخذ من مال المسلمين إذا احتاج إلى ذلك في مقابل ترك تجارته التي هي مصدر كسبه وذلك في سبيل التفرع التام لإدارة شؤون المسلمين. وقد وضحت عائشة رضي الله عنها ما كان أبو بكر يأخذه من مال المسلمين فقالت لما مرض أبو بكر مرضه الذي مات فيه قال انظروا ماذا في مالي منذ دخلت الإمارة فبعثوا به للخليفة بعدي. قالت فلما مات نظر فإذا عبد النوبي كان يحمل صبيانه وناضح كان يسقي بستانا له فبعثنا بهما إلى عمر فقال رحمة الله على أبي بكر لقد أتعب من بعده. وعن أنس قال في أبي بكر قد كنت حريصا على أن أوفر مال المسلمين وقد كنت أصبت من اللحم واللبن وفيه ما كان عنده دينار ولا درهم ما كان إلا خادم ولقحة ومحلب. فسبحان الله العظيم ما أروع هذا الرجل الكريم الرفيق اللطيف وما أزهده من صديق. وفاء أبي بكر الصديق بوعد النبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا أي ثلاث حفنات. فلما جاء مال البحرين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتنا. فجئت وأخبرت فقال خذ فأخذت فوجدتها 500 فأعطاني 1500. متفق عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد تويجري موقع هذا الإسلام.